يكمل النسب في الصلاح المتأخرين. ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسب بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنص متأخر عن النص السابق. أما النسب عند المتقدمين وعالمين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو لازم. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسب موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحد أحد. هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض المتقدم يتقدم هو يستدرى مذكر، يعني شوف انه النسخ عند المتقدمين يشمل النص الخاص بهذا له، يعني توضيح اكثر.
انا صورت يا اخي
طيب
يجوز انه يتضع الامر
ان شاء الله
مع اتمام الكلام
ان شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. فالنص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا، لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض،
نعم
تذكر عنه المستفيض أيضا تخصص به،
هذا قول من أقوالهم. أما الآحاد فلا يجوز فيه التخصيص. إيش هو؟
في
ضغط
من
أخص
أخي.
أي هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر، وإنما هو أحاد، والنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنكن بنص فرد غريب. إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، إن ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب، وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك استشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن للسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له، بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر للفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسب القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة. ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن، وإنما خصصتها. الوصية للوالدين ولا قريب. فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فيعم من الذين يرثون. فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة كثيرة جدا.
لا وصية لوارث من التواتر؟
لا ما هو التواتر، لا كذا هو أجل صحيح. نعم. قد يقول الإمام الشافعي التواتر، ولكن حينما تطبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا على ركب وقالوا يا رسول الله فنحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحجينا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملت على الذين من قبلنا نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث ما أنتم الآية نفس الآية
أيوة
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي لم تقع سابقتها.
لا هذه لا تبين ما نفسها. ولذلك حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجئ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما خبط أنه هو من تكليف ما لا يطاق لا فقط الناس.
إيه والتكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة ولكن فيه حرج في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حسب الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص. ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ برمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديد من الأجزاء. فخصص على الناس بقول عليه السلام لا وصية الوارث. أما هنا فقوله يعذب من يشاء ارتفع فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مدار التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشفي نفس السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كنا في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسب القرآن للسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية تقيد الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسخة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق ثبوت حول من يقول يجوز نسخ القرآن السنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق.
بسم الله لا يتمس الله نفسه لها ما كتبت عليها ما كتبت، يعني إذا عملنا بهم بقول لها ما كتبت وعليها ما كتبت، وليس الدليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان.
لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح
وعمل مخصصا فيخصص مهم في كسب، يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخذ فيه.
شوف لأتي أنا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان في الأساس مؤاخذا،
هذا هو خروف يا هذا، وهذا هو النسخ.
يعني هذا ما
قصد يعني على هذا الكثير.
إذن اللي ينسخ القرآن بالسنة
يجوز نسخ القرآن بالسنة.
آية الآية الشيخ والشيخ إذا جمعت لماذا ما
لا حكم ذاته ما
هنا الآية لم تذكر سلطان تذكر هنا شيخ وشيخ قد يكون غير مسلم
لا
ما فهمت عليك كذلك أنت أعتقد أن هذه الآية من سورة التلاوة فقط في ثالث الحضم
هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحسان هنا؟
يعني
ما محصني يكون منسوخة حكما
هو لغزة الشيخ الشيخ إشارة إلى أنه ما محصني
اي نعم
عبد الرحمن إذا كنت
محصني كما تريد تفضل قول الحصر الحلال منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فمن جلة البيان هي أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه بكلامه عليه الصلاه والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافذ الأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس من جهيل وأيضا فكون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
في نفسك
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات حاطت ببعض نصوص الشريعة ونضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إذا وسعوا من أهل السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أو حديث متواتر لأنه اختصاص التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواطؤ مع الكذب كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسب آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسب الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا الطبق الثاني يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي، أجاز عند الصحابي نسب الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي. حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر والصحابي الثالث والرابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث، فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين، فهو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نفس الآية في الحديث، لأن الحديث عنده يقين تلقى من رسول الله مباشرة. عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نفس الآية بالحديث حديث أحد، لا يجوز أن التابع ينتقى تلك الآية بهذا الحديث، وهكذا إلى قرب ثلاث قرون أو أربع قرون، حينما تتجاوز طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الواجب. هل يعقل في الإسلام أن يتلوى الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد يقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفقود كالبخاري ومسلم ومسلم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد والواجب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدى سورة قوته أو نصف قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصدقون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآخرين، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق سواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول لأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز، لأن الله يقول فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي، هؤلاء يقولون نعم مع تقرير في مصيحة القبر السؤال منكر النكير وإلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك، إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر، ماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوزنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟
يعني
من ذلك أخوة
أخوة
ما والقرآن أقوى من الحديث المتواتر بالنسبة لسبب القوة تختلف، لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أن الحديث المتواتر أقوى هذا لا إشكال فيه. نعم
معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث المشهور والفرق بالسنة فقط،
لا فرق من حيث وجود العمل.
نعم
نعم. طيب
إذا رأينا بعض الحديث التي في سندها بعض ينفى منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير، هو إثبات عقيدة ولا فيه إنما على الخير، والحديث موجود
وسند
ضعيف وفي سند ضعيف
وفيه إثبات عمل خير.
كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك ليس بهذا الحديث وإن كانت أخرى، أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر، فإن كان حديث آخر فلا إشكال جواز العمل، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما رجاء. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.
هو مشكل عليه الفول
الحديث هو حديث
لا غير
ولكن ثبت
لا قولك الحديث هو حديث خطأ، لأن هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع، فلا يقال على كل حال هو حديث بعد يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث
بطله
كذلك نجب على موضوع أفضل هذا حديث إسناده ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا هذا يسمى حديثا مجازا أي رؤية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما أرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع، فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك، لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح على كل حال هو حديث هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف، لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أرجو إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراته، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا هذا يفيد الظن فقط، يفيد الظن
فقط. أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع، الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وإنما على عكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث الآحاد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا الشرع أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى كلتا أقسام: مظنين، ظن يقين، وظن راجع، وظن مرجوع. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجع فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح به عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابيه. فظننت هنا إيش معناه؟
يقين.
اعتقدته. فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح. وذلك عليه أحكام الشريعة كلها، يعني القاضي هل هو يحكم لفلان على فلان كذا، أو يحكم بقطع رأس فلان،
شايفين
هو عنده يقين في هذه القضية، وإذا ما عنده ظن راجح،
أهلين.
فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا بالأرض فيه. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
اليقين الآن للي يظنون أنهم
يحضروا ربهم. فالشاهد يا أخواننا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله الإنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الأصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد، فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني، يعني أحاد، وقرد ما شئت من العقائد المعروفة. وأنا لي رسالة قريبا تصدر، ما أخذ ستنين رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل: وجود الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عند غير المسلمين عقائد إسلامية، الذين تمسكوا بغير
هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث العهد لا يجوز الأخذ من العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد الإسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء آية. كنا في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة تواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد. ومثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من هامة المسلمين ما يعرفه طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه، في آية لأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره. طيب في حديث متواتر ما كان متواتر ذكر في حديثين ثلاثة يكفي، فأعتقد المسلمون أن دول العشرة المبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 20-30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تثبتنا في هذا العقيدة المحرجة وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كتبنا عشرات لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين الإسلام كمعاذ وعلي وغيرهم إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا في استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. هذا الجلد ها عقد خاصة لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المصرية أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله
القدرية.
في هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده غير كافي لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان الآن بدل عصمه ذلك
خاصة
وليس هناك حديثا آخر.
إن هذا حد أو
حد
تضاف
حتى هذا الحديث بالذات كان من جلة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة
وكفروها
وكفروا المسلمين. في تضاعيف كلامي وإخاطي يفج عليهم ذكرت هذه القصة للرجل، لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يعتبر فقلت له إيش رأيك في قصة حافظ ابن بلتعة قال انكرنا هذا من تؤدتي أيضا البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد الجمهورية. طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسر، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه. بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث. شو بعرفك انه هذا انسان يستحق ان يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله ومنزله سبق اليها بفضل قوله كان اهل البلد. وما يدريك لعل الله اطلع على اهل البلد فقال لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كاذب كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. جاء سالفه السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا. قلت يعني كيف قال تتصور الموضوع انه رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف انه صحابي؟ لقد وهذا الشيخ يظهر عنده باب تأهيل واسع وشاطر في اللغة والمجال الحقيقة ومعيش. فكان كل ما يجي قدام طامة يقول له ياه ان هاي معناها مو هيك، لا هيك لا هيك لا هيك، لوصل عند وحدة أعلى الشيخ تأهيلها. فكر انه كان لها تأهيل ما كان، قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه. الشاهد هذا الرجل مسكين هذا قالوا في ضلاله، قال هذا قاتل إذن فقر لو لأنه صحابي. إلا سبحان الله يا رجل، أين نحن بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإذا ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباة، هذا صحابي بيغفر له الشرك، هذا في مو صحابي ما بيغفر له.
يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأهربن.
كان هذا تركز ولا غيره. قال سكر. قلت له طيب إيش الأسباب؟ لو أنه هذا الصحابي فكرت بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قرر قبره من نور، فقال لا كل محمدا فكان يعني مفهوم ما يجوز رب العالمين. شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطئ قال محمد عليه الصلاة والسلام جزء رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قلت يغفر له؟ قال لا يغفر له بين هذا وبين ذاك. فكان هذا من جل الأشياء اللي كشفت له من طريق الهدى. والله هذا شيء كفر عريف خيرا عريف في البلد. هذا يسيب من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. رب عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتفت له الخطايات وقال له مثل خطأ الحج، وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم
أهلكهم ولوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم ولوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان مختار في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رب الخطايات، يعني كأنه يقول لا تغالوا وتقولوا لا بجواب الحجر خبير حتى الشرائن الشيطان، بينما نام اليوم الحديد الجاهل ضد صرامي لا يصرامي وتصومي هناك عندها الجمرات كأنه قال لهم غالوا، وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبتلاقي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يا ريت يفعلونه يعني هوى، لكنهم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين، فيرفعون الرسول عليه السلام إلى من خاطب الناس والرب حبا فيه. لكن مواية الحب يكون هذا أشوى ما يكون بقول عام عندنا، من كثر ما بيحبه يعبده، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيجعله هو نهاك سؤالي، فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولي وعبد الله ورسوله، فهو لا يرضون بهذا إلا بفاطموه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تمضي وتقول في جدك وتقول في غنائها وفينا نبي يعلم ما في غدي، ما قالت ومن علمك علم الله والقلم، بس وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا أعلم غير إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك، يتداورون به في شيء عنكم موجود عندنا، فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك عند الله والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجارية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر، ولكن الناس لا يعلمون.
تفضل.
إسرائيل سألوا موسى أنه تخص الأرض مع سوقها وقال تستجدون
بالله
ومعنى أنهم ما
يعني أقل قيمة وأنفع وأقل توقيع وما شابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما طبعا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فظنه ضلالة فإن الملائكة ستتأذن ويتأذن منه الواد. وهنا بمناسبة الزيت المسيري بملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من الزيت ومن علومك علم الله والقدر، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة. كيف نجد رسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له، جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض الأوضة على الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا،
لكن ليس هذا معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا هو يقول يمكن أنه جاهز بمعنى عرض عليه ثم أباها
كان يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا، فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من ذهب فأباها فلاك منه بفضل الله عز وجل، فكيف يرغب عن الآخرة ويجود بها؟ علما لأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون عين الجنة كله، قال ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه،
لأنه معناته هو الله.
بعد إذا كان
معناته هو الله.
موجود في الصلاة، رسول الصلاة
الكتاب المخطوط للبشر الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا إن لم أقل كان مرتاحا. الرسائل الموجودة للبشر الظاهرية بخطه وكان مرتاحا بمعنى رجال الرسائل، وإنما أعني أنه عالم للسابق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية. فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بلدان إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية. هذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية. هذا فيما يخص ابن تيمية.
ما رأيك هذه؟
أنا ما رأيك وما يصل. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العين. عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القمرين الخليلين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدين. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوارد الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار المحسنين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وفق الله المؤمنين الكتاب. والسلام عليكم.
في حديث أمتي هذه أمة ما أقوم ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة المرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
إيه؟ إن كنت ذكيا اشرحوا على ضوء الكلام السابق.
عن نار الكسنة.
بعضهم يعتبر بالحديث على مسألة بقاء النار بحديث لما رأى الثلاثة أن الله معها فشد كفرة وعارف كيف ما سياسة من مخلوق لما تستطيع أن يخلص الناس في الخارج من الأولى كيف يرد عليهم؟
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تقول فكشف الله أي طعام وأول اللفظة
فيها هذا الراس يعني حتى الفار
بس انا ما اعتبرت ولا
انا الحديث عن هذا الموضوع
نعم
الموضوع في تحديد الدعوة والجهاد
انت شو زعلت هلا خليك الله يخلص
سؤالي انا ما انتبه
انه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة حديث رأيت هذه من فيها ولا في النار لما هو أرحم بولده بعد
عرفت السؤال جاء عرفت شو كان الجواب
عرفت
شو معك
في رحمة الله كل شيء تكتبها
أحسن شوف جماعة اليوم حتى عليهم هذا الأنسية رحمتي
تطع كل شيء تكتبها للذين
أقل شيء الحديث والعيد
في نحن شاف طلاب مدارس غير ويقوم المسجد
إن بطل ربك لشديد إن ما قال الله وأرحم بعباده
من
هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس
هي هي المرأة ولدها فاتو طفل مريا
بس هي رحيمة بولدها لكن الله أرحم بعباده وهنا سورة الله الجواب من نفس الحديث بعباده الذين عباده
الذين اتصفوا بالعبادة
يعني بعضهم يفضل يقول هذا الفكر يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة فهذا
لا هو غيمون الطريق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني
أهديكم
إلى آخر الحديث
وعباد الرحمة
هذه خاصة
حقا كلمة من العباد
في القرآن آيات أيضا لا يراد بها العباد
المؤمنين
لا كلها بجيبة خاصة ما لك من أحد شدالك هذه لا خسرنا إياها
القراءة في المجد طلاب اللي درست في المدرسة في المجد طلاب مدارس بكالوريا في درس أحيانا في المجد يكونوا مسلمين في درس في المجد خليلوا أحيانا
إذا كان لا يدرسون الكفر
أحيانا بشعر الكهرباء
ومن أجل ذلك وضع الكهرباء
التوفيق بين حديث
استغلال ماله وآخر
إن الأخ التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتل أن يقتل الرجل في قبر ما أرى إن ما على ممكن التوفيق بين حديث والوحيد اللي ما نضبط يعني إن
شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر ثم يكون حلالا إذا خلى من أما إذا كان معه
أولا التوفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه اتكلت ميمونة وهي منفرد
التوفيق الأول والآخر
تفضل للتنجيب والله ما غير مقتنع لأنه في بس بسنة يعني شخصيا هذا اللي يجمع
الحاصل هو لأنه في نهاء لأنه في حرام
مرضش مهندس يعني ما نقول بس نفرض ان الماء لا يجوز للراحل ويجب ان تصبح الله عليه وضع هون
هذا
اشتغل
هذا
وانا
من
توبه ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن
بفضل.
يعني أنا أخشى أن أقول أنه إذا إنسان بده يزول أنه الابتعاد عن الماء لأنه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان. أما الأفضل تركه لأمور أخرى ممكن للاستقرار على الغسل. يعني أقول أنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادة جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات أن إذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود بأربع الماء حتى يفضوا كل الماء. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إن الماء لا يجنب. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإنسان ما بيعتقد أن الماء يجنب لكن لاستقضاءه لأمر الآخر ممكن الكلام
تنزيها
يعني مقبول. يجب عليه أن
لا لأن الشرع ما بيساعد الإنسان اللي يجيب أكثر من خياله.
يعني أفضل فيه للتنزيه المرأة أحيانا
السلطان قال بالسيارة المرأة السيارة مرتاحة
المرأة أحيانا
الأقدام أقولي ظاهر بنت مني بعض
المرأة أحيانا نزل منها ما مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا يكون الغائط
المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل من أحيانا الدم.
عادة لا تحيض من بعض
الحامل. الحامل عادة لا.
الحامل مش مرأة عادة لا تحيض.
أنا أخطأ.
الحامل
عادة لا
تحيض.
فأحيانا تحيض. بدون لا نزف ولا شيء ينزل من ماء لا.
إيه هذا استحاضة.
بالنسبة للودي ينقض الوضوء. الدليل نفس القول قول ابن عباس
لا
هي قول ابن عباس
مو حديث
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجدت غيره قول لعائشة
كمان يصور الدليل الآن
يعني أنا أحضره من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء في وابن عباس ممكن أنه عدم مخالفة أخر له ممكن عدم مخالفة أخر يعني له من طلب لموضوع رسول أن الصحابي إذا ما أقول حجة سؤال الحمدي صحيح
دليل هو تنزيل اللي يتنص القرآن
يو اسأل من الدليل يقتضي سأل انه يكون من الدليل
ماك سأل من الحاجة
معظم ثلاثة بالنسبة للجلالي يقول ابن حجر يدخل فيها الدجاج من الأول بقية العلماء يقولون ما يدخل فيها ابن حزم يقول الأرض يوم أحطار يقول
فيه موجود
إنه الدجاج خارج وهذا
يعني
إذا أتى للهيمة العلاقة لأنه رفض من نقدر نقول الدليل إنه رفض الجلال لا ينطلق على
فضلات
الجبال توصى الله ممكن الدليل انه حديث من الخراف حديث طيب الخلتين ليس مجموعة كلمه معناته استشف من سؤال انه في بالامر ممكن نقول بقى اذا كان اكثر من خلتين معلش لا يحمل خبر
اذا كان الكثير إذا لم يظهر فيه تغير على وصاد الثلاث
يعني هذا هو الميزان ممكن هذا من الملخصة أنه نجس العين نجس السقف
هذا لم ينال لك هذا
لك التقدم
هذا تجمعتي
هذا هو ممكن نقول سعر ال
نفس الشيء
نفس الشيء نجس العين سعره نجس يعني ممكن نضرب
الحكم لو رخيص
قد هي 92 ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سورية
مثل السعر
هي 150
240
هاي نحن في النار 130
لا هاي سوانا هاي
سوانا أرخصين
شامل هذا بالشامل دي
أرخصين هذا هو 150
هاي مكسوق الحرة أستاذي
يا الإمام لا يستريح
في تفصيل
يا
أستاذ
إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس يجلس استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وإن كان من مذهبه السنة
وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سائر منفجلا وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة
يطبق الجواب السابق
بالنسبة دليل على نجاسة الميت خط من غير تعبير شو دليل على أنه الذي ما في دليل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو عمق أنت من الخط هذا وعد الدين مني قاله
ما انت اذا تغيرت الطعم والممكن بقى نلحقه الكلب اذا لعق ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا من حوله
الكلب
لا الكلب كله ان كان جامد وكان مائع
لبن جامد
جامد
هذا
صحيح
إنما
حرمت
عليك
فهي حرمت فقط حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخذ والمخوذة والمتردية والنصيحة وما أهل لغير الله به وما أكل لا في آية فإنه رجس يقول بالحجم
هذا عن كل
لا إيه عالم
الحجم
مصير ظاهرية
تمت
بسلاحي
معنا بها تتكلم يعني كل زيت أو كل زيت أي خاص
كان
إذا أمامه مثلاً لعق منه
حديث
لا مش بيد الصوان بس نضيف في نقطة نحصل على تحريم يعني على نجاس القانون مش اسمه حرمت عليكم ميتة
في آية
لا هذيك غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس فإنه رجس حتى أبي الحزم يقول
محمولة على المادية هذه
لحم الخنزير بيدل الحزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجيس كله نجيس يعني عشان يتهرب من ظاهريته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه
هذا يختلف يعني الكلب الكلب أنا أخذ نجيس الكلب نجيس من كله
لا
عابر هذا أشد نجاس منه يعني أنا ذكرت أنا ذكرت حديث يعني إذا كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالمرض فإنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالمرض
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المخاط والصحيح حديث الأمر بالحد
شو رأيكم من الصحابة؟
لا الوقت ولا ما في الأمر بالحد بالنسبة للمن أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ لكن وجدت إنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي وارد بالحد فظهر بأثناء يعني عبد روس إنه وجدت إنه هو شاذ فما هذا
مين هو الأمر؟
نعم
من روى الأمر
ما
عائشة
عائشة عائشة هي روات حديث المني لكن الفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر
والله
ما
أذكر ما أخطأ إن شاء الله
أنا ما
أذكر فمن حد يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة شفت ورانا كل الرواية لاحظت انه هالرواية اللي راوية مختلفين في الناس فلاحظت انه هي
ثالث ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالامر بالحد اذا امرنا بالحد فما ممكن يعني يتأتى من نجاتي ولا ممكن فرضا صح حديث الامر بالحد ممكن نبقى على الامر بالحد ولا نرجو للنجاتي
هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس
هذا بده تحقيق خاص
مرحبا روحنا مين حالك السلام شو هو السلام يعني شيخ بدري أسماء الله لا يعني شيخ بدري إيه أنت ليش بنقوم عن منبر للدرس مثل النساء مثلا ما مرض عن النبي يعني للمن يدرس قال النبي ما ترى كيف تطلع على منبر في النساء؟ ايه قال لي ما للمن يدرس النبي ما مثلا بس ما في نص عليه
على الشباب لما بيدرس
ايه بنشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامع قبل ما يقعد في التدريس إذا من برا ولا من الجامعة
ما فيها من برا ما فيها من كونها بين العالم
إيه هم في السلام تعالى
إذا أم بين العالم
لا
مريء إذا أجا
يسلي
بالنسبة للسلام واحد دخل مو فقط عليه يسلي دخل علينا ما في عليه طرف طرف يسلي
هو لما دخل في سوا
أعد ما سلم لأنه يعني في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه سنتين في يوم لكن يمكن تكرارها ما بيجي أصر يعني طلع ورجع يمكن تكرارها في الصور يعني
إذا دخل أحد يكون مجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا طلعت لبرا جبت النسجة
بالرياضة
ولتبة
سنين.
ورد عن عائشة قال
شجر إذا خفز بنعمة
زكاة الأرض يرثها يخافها. رواه ابن أبي شيبة. المفهوم ما صحيح؟
ما صحيح لأن على حسب إذا كان نجسة أرض النجسة وعندك ما كمان يجوز شطرة النجاسة في أفاعيل الطبيعة مياه الأطفال والشمس وإذا ما تفعل فقال عليه السلام لا تزرعون لا تزرعون صبوا عليه السجن حزة بالماء.
النجاسة السجادة من أفاها النجسة أللها يجوز الصلاة عليها؟
لا. إذا صلى عليها صلاة عاد؟ لا. عاد الصلاة؟
يعلم؟
التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف لا إعادة. أما يعلم إنه غير نبي شيء.
هو
لا نفهم من أشياء بسيطة.
هو كل فرض هذه الشغلة. أما هو شرط
فرض نون
ما في شرط. هو فرض إجازة النجاسة يعني كان السبب من الأرض استأذن.
طيب إذا الأرض نجسة حفظ السجادة صغر وصلى إذا السجادة ميكي ما يكون مجموعي
لأنك تقول صليت على سجادة قوم خاص نجسة ولا كذلك حينما تختلف سجادة نجسة فرجت عليها بساطة مطارئة فلا يقال صليت على بساطة
بساطة فوقي ولو كان رقيقا يعني لا يضع
ولو كان رقيقا
يعني باسم الاعتبار يعني لها
اسم حقيقة
ما من
هذا فوق هاي اللقاط العباية الرقيقة فوق اللقاط النجس هي طاهرة
صلها
طاهر هون النجاسة صلى هون مكان آخر كما صلاته صحيحة
هذا صحيح
المكان سجود من هون وصوفه
إذا ممكن تقول شرط إزالة النجاسة مع إزالة النجاسة للجسم أو للنجاسة
ها؟
شرط إزالة
ما ذكرت الآن
أنا أذكر أبو حجم ويوافق عليها شاكر إنه غير الشرط ليس في الشرط
شو بيبني عليها الصوت؟
فرط عمد إنه أنا هي نجاسة
بنى عليها بطلان الصلاة
والله وعدم بطلان
ليش إذا حرم؟ صلاة صحيحة مع خلق الحرم؟
مع إنه آسف ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي هذا إذا وجدت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثل الجذبة تبعه وتأخذ تسريح من النكاب الله ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب لأن الحديث أرد به تصف الحمام نعم انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسه وبان شعره ما عليه اسم الله الاعظم
اسم الله في اي شيء
الورد بالحديث يعني مو حدث اذا قال الامام
مجموع عده اسماء يعني صيغه مؤنثه من عده اسماء
الله هو الاسماء
لكن اي
تامين
المعنى ان دعا رجل اللهم اسالك انك انت الله الذي لا اله الا انت احد فضل احد صوت احد فانا افضل بجميع الجنون الا كذا فقال لقد دعا الله من اعظم فما قال بمجرد دعائك يا الله وانما اسالك انك انت الله احد كذا يعني كانه شعرت ان الاسم الاعظم هو مركب من عده اسماء لله في صيغه معينه
ليه جاءت الشعور؟
من هذا الحديث
شعور
انه جاء رجل فدعا قال اللهم اني اقولك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال لقد دعا الله من اعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر شيء عملي بعد هذه الصيغه صار
واقع. مو سألوا عن الاسم اعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال حين ان يكون فهمه صحيح وبين يكون اخبار عن واقع. فلو قرا سوره البقره وقال فيها اسم الله الاعظم
نقول البقره كلها
لا
لكن اذا قال له اين اسم الله الاعظم فقرا سوره البقره من اولها اخرها فقرأ الثلاثين كلها إلا آية في آخرها مقصود الأولى يبقى أنك أصبر الإسلام
لأخر الحديث عن ذلك المرقب
تقريبا معروف الشغل مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 مليون في ذهن وفروقها 10 لمن يجيبها في السوق كذا كما رجاء 20,000 والذي يشتريها كذلك يستانها شكرانها لأنه ميت كسوة كسوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. فإذا كنت قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل في الكروب أنه لم يكن معروفا من العرب ومنسأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العرب التاريخ في البيع والشراء والتجار والتجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العرب التاريخ أنهم استعملوا عمل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا لهم